أصحاب الكرام أهل بيته العظام المسلمين الشرفاء وبعد أعلم أخوة الكرام أنني قد أطلت عليكم لكن انتهيت من المناقشة وأنا قاصد أنني أقصر فيها لكنها طالت والدكاترة ما تركوني جالسوا معي فلذلك أطلت ما كنت تغديت فكان الوقت فسامحوني أسأل الله أن يحفظكم إلى المغني ونمشي رويدا رويدا حتى يعني يتكامل لنا هذا الخير. مسألة قال في المغني طبعا كتاب الطهارة باب الحيض قال هو القمر بيطلع في نص الليل مش في الليل رضي الله عنك يا الضحك. قال فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل. الإشكال انقطاع الدم ليس علامة الطهر. أنا فضلك يا الضحك البكي. انقطاع الدم ليس علامة الطهر. علامة الطهر هو أن ترى القصة البيضاء رضي الله عنك أحسن الله كأن سلام ورحمة القصة البيضاء. ولذلك ترى أن عائشة رضي الله عنها أرضاها كانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالسائل الأبيض هو بعد يعني انقطاع الدم ينقطع الدم عن المرأة فإذا أدخلت القطنة خرجت القطنة بسائل والسائل هذا سائل أبيض عليكم السلام وكاته أحسن الله عليكم الشيخ أحسن الله عليكم بسائل أبيض. السائل الأبيض على الكرسوف على القطنة هذا هو علامة الطهر. رضي الله عنك الدكتور تام. فلذلك قال فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل. وهذا أصله قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا طهرنا قال فاعتزل النساء في المحيط فإذا حتى يطهر ولا تقربوهن حتى يطهر حتى يطهر من قطع الدم. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا لأن القاعدة اللغوية عند العلماء زيادة المبنى زيادة في المعنى زيادة المبنى زيادة في المعنى. فإذا تطهرنا يعني فإذا اغتسلنا كما قال الشافعي وتعلمون بأن الشافعي هو يعني إمام اللغة في هذا الباب عليكم السلام عليكم يعني إذا اغتسلنا هكذا فسره ابن عباس ولأن الله تعالى قال ويحب المتطهرين فأثنى عليهم فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم. شرط لإباحة الوطء أو شرط الله جل وعلا أحبك الله أحبتني لإباحة الوطء شرطين. الشرط الأول انقطاع الشرط الثاني الاغتسال. الحق أن نقول الانقطاع ليس معناه الانقطاع الانقطاع معناه نزول القصة البيضاء. الانقطاع هنا المقصود به رؤية الطهر ورؤية الطهر ليس انقطاع الدم لا رؤية الطهر هي نزول أن ينزل رحم أو يرخي سائلا أبيض علامة الطهر علامة الطهر هنا عند إدخال القطنة إخراجها يخرج تخرج بسائل أبيض. كقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط لدفع المال بلوغ النكاح والرشد لم يبح إلا بهما. قال كذا هنا ولأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع طبعا لأن يعني الصلاة أولى فهي ممنوعة من ذلك ممنوعة حتى يكون ذلك السائل الأبيض كما لو انقطع الأقل الحيض وما ذكروه من المعنى منقود بما إذا انقطع الأقل الحيض ولأن حدث الحيض آكد من حدث الجنابة فلا يصح قياسه عليه. دقيقة معنا في هذه المسألة. نعم
أحسنت. أحسنت والله أحسنت. Thank you.
لا يعلو أحد بخلف الشر،
أقسم بالله لا يعلو أحد بخلف الشر.
أنت وافقت وافقت فأحمد الله. بس يلا بعد الدرس أكلمك. ماشي يلا. سواني سواني.
أرجو منكم العفو لأنه الاتصال كان على مشكلة أمس، فسامحوني وهي طالت معي جدا. الحمد لله على كل حال. نعم طيب، مسألة قال ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه. هنا الحنابلة أنزلوا المستحاضة منزلة منزلة الحائض، أنزلوا المستحاضة منزلة منزلة الحائض. والحق قلنا دائما الإلحاق لابد فيه من وفاق، الإلحاق لابد فيه من وفاق، لكن لا إلحاق، المسألة على فراق، والافتراق يجعل بعد الإلحاق، يعني المستحاضة لا تنزل منزلة الحائض. اختلف أحمد في وطء المستحاضة، فروي ليس له وطؤها لأن إلا أن يخاف على نفسه الوقوع فيها المحظور يعني المحرم. ومذهب ابن سيرين والشعبي والنخعي والحاكم لما روى الخلال بإسناد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض. والحق أنها ليس أذى، الأذى هو الحيض، لأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، الأذى هو الحيض. أما الاستحاضة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بحيض، إنها عرق راكدة من ركدات الشيطان. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فإذا جاء الشرع مفرقا فالإلحاق فيه ضعف. واحتجوا بقول الله تعالى، إلى الآن المسألة أديك شايف الاتصاله قطعني يعني وأنا في الدرس. نعم قال الله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أمر اعتزالهن. عقيب الأذى مذكورا بفاء التعقيب لأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به علل به أو عللوه به، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الحكم القطع هذا جاء عن وصف، فالوصف يصح أن يكون علة، فقالوا الأذى وقلنا ليس بأذى، العلة صحيحة لكن الحق خطأ لأن الاستحاضة ليس بأذى، الاستحاضة عرق. نعم ودم الفساد لأن منزل الدم دم الصحة. قالوا الأذى يصح يصلح أن يكون علة فيعلل به وهو موجود في المستحاضة، فهذا التحريف حقية. وروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقا غير شرط، وهذا الرجح صحيح، هذا قول جماهير أهل العلم. لما روى أبو داود عن أكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يأتيها، وهذا صحيح إلا أن يعاف ذلك هذا أمر آخر، فكان زوجها يأتيها. وقال كانت أم حبيبة تستحاض. نعم كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، ولأن حمنة كانت تحت طلحة وأم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن. نعم فقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة، فلو كان حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لما تأخرت يا عائشة؟ وإن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك الوط أبيح يعني على الروايتين، لأن حكمهما أخف من حكم الحائض، ولو وطأها من غير خوف فلا كفارة عليها، أن الوجوب من الشرع ولم يرد بإيجابها في حقها يعني الكفارة، ولا هي في معنى الحائض لما بينهما من الاختلاف. إذن هكذا قلنا الاختلاف موجود، رضي الله عنك أستاذ محمود جزاك الله كل خير، قلنا الاختلاف موجود، وإذا ثبت الاختلاف يبقى إذن أحكام لابد أن تختلف إذا ثبت الاختلاف إذن أحكام تختلف، هذه مهمة جدا، هذه من الأهمية بمكان. إذا ثبت الاختلاف يبقى إذن الأحكام تختلف. وإذا انقطع دمها وجيحها وطؤها من غير غسل، لأن الغسل ليس بواجب عليها أشبه سلس البول. هذا أيضا يعني ظاهر جدا في هذا الباب، هو مسألة الاختلاف، والاختلاف يؤدي إلى افتراق الأحكام. لما ما العذر؟ ما الذي جعلك يعني التخلف طيلة اليوم؟ لما؟ مسألة قال: والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة. شوفنا الحق جعل المستحاضة أصلا وجعل يلحق بها غيرها. يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه، وهذا بالضبط حال المستحاضة. وجملته أن المستحاضة ومن به سلس بول أو المذي أو الجريح الذي لا يلقى دمه وأشبه هؤلاء المستمر معه العسر. المشرفون يجيبون الأستاذ عبد الله عشان يفهم أنني يا أستاذ أنا تكرارا ومرارا قلت أنا يعني أجيب عن الأسئلة بعد الدرس، أنت تراني في الدرس الآن وترسل لي سؤالا، يعني أترك الدرس وأجيب السؤال؟ سأجيب السؤال على عيوني ورأسي وكرامة وحبا بعد الدرس، أنتهي من الدرس وبأعطي دقائق من أجل الأسئلة فأجيبها. رضي الله عنك وأحسن الله عليك أخي الكريم. إذا استمر الحدث، نعم إذا استمر الحدث فيكون في هذا الباب، هو مع استمراره يأخذ حكم المستحب. نعم بعد إذنك. فيكون الاستمرار معه عدم حفظ الطهارة والتحرز. أنا ما أدري وين المشرفون، أين هم؟ لما لم يجيبوا هذا الكلام؟ ما أدري أين المشرفون من الأبرار، لما لا يعني ما أدري. رضي عنك عائشة، زادك الله أدبا وكرما، حفظك ربي. أي شيء. لا استغفر الله، لا إزعاج، بل تكرمنا وتحسن إلينا بحسن أدبك. إن شاء الله انتهي من الدرس وسريعا سأجيب لحضرتك عن الأسئلة. فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن وما أشبهه ليرد الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف، القطن يعني، أنعت لك الكرسف، وهو المذكور في حديث مسلمة، لتستثفر بثوب. نعم، ويكون القطن يتشرب. إذا جعل أم الأبرار تجيب عن عما يسأل عنه. من تغيب لعذر الآخر يسد مسده. وقال لحنة: تلجمي، لما قالت إنه أكثر من ذلك، فإذا فعلت ذلك ثم خرج الدم، إن فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة، وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شده أكثر من ذلك لم تبطل الطهارة، لأنه لا يمكن التحرز منه. فتصلي، قالت عائشة: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. فإنها يعني حشو القطن والاستثفار أو الحفاض، تحفظ الآن، هذا من أجل ألا يعني يسري الدم فيؤذيها هي أولا، وأيضا فراش وغير ذلك. وفي حديث صلى وإن قط وإن قطر الدم حصير حصير. لذلك من به سلس البول فتزي يعصب رأسه بخرق ترس ويفعل ما ذكر كذلك من به جرح يفور منه الدم أو به ريح أو نحو ذلك من الأحداث ممن لا يمكنه قطعه عن نفسه، فإن كان مما لا يمكن عصبه مثل من به جرح لا يمكن شده أو به باصور أو ناصور لا يتمكن من عصبه صلى على حسب حاله كما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضانا وحين طعم صلى وجرحه يسع دما أي شيء. فصل ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن لا يخرج منه شيء، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي، وقال مالك لا يجب الوضوء على المستحاضة، وروى ذلك عن أكرمة وربيعة، واستحب مالك لمن باء به سلس البول أن يتوضأ كل صلاة إلا أن يؤذيه البرد، فإن أذاه لا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء. واحتج بأن في حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش فاغتسلي وصلي، ولم يأمر بالوضوء، لأنه ليس بمنصوص على الوضوء منه ولا في معنى المنصوص، لأن المنصوص عليه الخارج والمعتاد وليس بعد المعتاد. ذلك عجيب جدا، في روايات في السنن صحيحة قال لها توضأ لكل صلاة، بل هناك روايات الصحيحة أنها مرفوعة أن يغتسل لكل صلاة. ولذلك قال المصنف ولنا ما روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ عند كل صلاة. تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي عن عائشة. فهنا قال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي، قال وتتوضأ، هذا هو الشاهد، وتتوضأ عند كل صلاة. وعلى عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت خبرها، ثم قال اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. رواه داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولأنه خارج من السبيل فنقض الوضوء كالمدي إذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت لقوله تعالى تتوضأ عند كل صلاة، وقوله ثم توضئي لكل صلاة لأنها طهارة عند طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت التام. وهذا صحيح من ناحية النظر، الحق هنا صحيح، قال تتوضأ عند كل صلاة تصريحا، عند كل صلاة تصريحا، قال ثم توضئ لكل صلاة لأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم. وطبعا هل الحق بالتيمم إيش ليس بصحيح؟ لما ليتكم تقولون لما لأن التيمم رافع وليس مبيحا. قال فصل فإن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته، لأن دخوله يخرج بالوقت الذي توضأ فيه، وخرج الوقت وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة، لأنها طهارة عذر ولأنها ليست رفع الحدث ولكنها مبيحة للصلاة، ولا حدث مبطل للطهارة إنما عفي عنه لعدم إمكان التحرز عنه مع الحاجة إلى الطهارة، لذلك كانت طهارة عذر. وإن توضأ بعد الوقت صح وارتفع حدثه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث، يعني ولو توضأ ولم ينزل منه شيء، كان توضأ قبل الصلاة ولم ينزل منه شيء له أن يصلي بهذا الوضوء، لكن إن توضأ أو نزل منه شيء فلا، وإن توضأ بعدها وما نزل منه لا يؤثر فيه سلبا. فإن دخل في الصلاة عقب الطهارة أو أخرها لأمر يتعلق بمسحة الصلاة كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم يعلم أنه خرج منه شيء جاز، وإن أخرها لغير ذلك ففي وجهان. الأول الجواز أن الطهارة أريدت للصلاة بعد دخول الوقت فأشبهت التأمم، ولأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتأمم، إذا التأمم أولى منها. نعم تفضل. الوجه الثاني لا يجوز لأنه إنما أبيح له الصلاة بهذه الطهارة مع قيام الحدث للحاجة والضرورة ولا ضرورة ها هنا، وإن خرج الوقت بعد أن خرج منها شيء أو أحدثت حدثا سوى هذا الخارج بطلت الطهارة، لأنه كما قلت المسألة واقفة على أنه ليس رفع حدث، لا رفع حدث هذا الوضوء، إنما يبيح الصلاة فقط. وقال أحمد رواية أحمد بن قاسم إنما أمرها أن تتوضأ لكل الصلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والصلاة الفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فتتوضأ أيضا، وهذا يقتضي الحقها بالتيمم في أنها باقية ببقاء الوقت، ويجوز لها أن تتطوع بها وتقضي بها الفوائت وتجمع بين الصلاتين ما لم تحدث حدثا آخر، هذا لأنها في الوقت وأنها تصلي بها في نفس الوقت. قال فصل: ويجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بدون واحد، لأن النبي أمر حنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وأمر به سهلة بنت صيد وغير المستحاضة من أهل الأعذار المقيس عليها وملحق بها. الآن وقت الأسئلة، أترك لكم دقيقتين أن تحسنوا إلينا وأن تأتوا بالأسئلة.